فلو أن الإنسان توضأ ولم يخلي لحيته فوضوءه صحيح، لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وهذا أمر لا بد منه اللي هو الوجه وما يعني أقبل من اللحية.
قال حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع.
حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع الحلبي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وقوله هنا يعني الربيع بن نافع، هذه كلمة يعني هذه ممن دون أبي داود، ممن دون أبي داود، لأن أبو داود ما يمكن يقول هذه، وإنما يقول يعني إذا روى عن شيخه يقول كما شاء، يصف شيخه كما شاء، لكن الذي يحتاج إلى هذا من دون أبي داود. فهذا فيه يعني ما يوضح أنه أن من دون أبي داود يعني يزيد في الرجال فضيح، يعني شيء يوضح به يعني ما في الإسناد، لأن يعني هذا شيخ أبي داود، لأن أبو داود ما يقول هالكلمة هذه يعني، وإنما يقصد ذلك من دون أبي داود هو الذي قاله، لأن كلمة يعني هذه فعل مضارع لها فاعل ولها قائل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود، وقائلها شخص دون أبي داود، وقائلها شخص دون أبي داود، لأنه أضاف إلى كلام من داود شيء يوضح هذا الذي اختصره أبو داود أو اقتصر عليه أبو داود، زاد على ما ذكره أبو داود شيء يوضح، وأنه الربيع بن نافع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب تخليل اللحية. قال حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح عن الوليد بن جوران عن أنس يعني بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود رحمه الله: باب تخليل اللحية. وقد أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ أخذ طرفة من ماء وجعلها تحت حلقه وخلل لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. وتخليل اللحية ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وهو سنة مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو غسل الوجه وما أقبل من اللحية، أي ما تحصل به المواجهة. وأما التخليل وهو إدخال الأصابع بين شعر اللحية وإيصال الماء إلى داخلها عن طريق الأصابع المبلولة، فهذا مستحب، وقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه في قضايا كثيرة أنه كأنه عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ولم يذكر تخليل اللحية. و جاء تخليل اللحية في بعض الأحاديث، فدل ذلك على استحبابه وأنه من قبيل المستحبات. وسبق أن مر الحديث الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي. وإسناد الحديث يقول أبو داود رحمه الله: أخبرنا أو حدثنا أبو توبة يعني الربيع ابن نافع وهو الحلبي، وأبو توبة كنيته وهو مشهور بها، أبو توبة هي كنيته وهو مشهور بها. وقوله يعني أن الربيع بن نافع، هذه الكلمة قالها من دون النسائي، من دون أبو داود، لأن أبا داود لا يقول يعني، وإنما ينسب شيخه كما يريد أو يختصر كما يريد، ولكن هنا اختصر فقال أبو توبة ولن يزد على ذلك. فجاء بعض تلاميذه أو بعض من دونه في الإسناد عنه فأضافوا الربيع بن نافع، ولكن الذي أضافه قال يعني، حتى لا يظن أن كلمة الربيع بن نافع وكلمة الربيع بن نافع من كلام أبي داود في هذا الحديث، بل هي من كلام غيره أضافه توضيحا وتبيينا. وكلمة يعني هذه قائلها من دون أبي داود، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود، فاعله يعني الفعل المضارع ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود. وأبو توبة الربيع بن نافع هو الذي اشتهرت عن الكلمة المشهورة في معاوية، ويقول إن الذي كان يقولنا معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فمن اجترأ على الكلام عليه فإنه يجترأ على من وراءه، يعني معناه أنه من تكلم فيه تكلم في غيره، ومن سهل عليه الكلام فيه سهل عليه الكلام في غيره من الصحابة. فهو صاحب هذه الكلمة المأثورة المشهورة، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
قال حدثنا أبو المليح.
قال حدثنا أبو المليح وهو الرقي، وهو
حسن بن عمر،
وهو الحسن بن عمر وثقة أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم
وأبو داود.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الوليد بن زوران.
عن الوليد بن زوران وهو
لين،
وهو لين الحديث، أخرج حديثه
أبو داود،
أخرج حديث أبو داود وحده.
عن أنس يعني ابن مالك.
عن أنس يعني ابن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة يعني ابن مالك هي مثل كلمة يعني الربيع بن نافع التي مرت، يكون تخليل عند غسل الوجه، نعم يمكن بغرفة مستقلة أو بنفس الماء إذا خللنا. نعم. الحديث فيه الوليد بن زوران.
نعم. ويقال زروان.
ويقال زروان بتقديم الراء وتقديم الواو، وهو لين الحديث، ولكن التخليل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه عديدة، فهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلت من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة، لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة وضوئه أنه كان الذين حكوا وضوءه أنه كان يغسل وجهه ثلاثا واثنتين ومرة واحدة، وما ذكروا التخليل، ولكن الذين ذكروا التخليل يدل ما جاء عنهم على أنه من قبيل المستحبات وليس من قبيل الأمور الواجبة.
قال أبو داود والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي،
يعني أراد أن يعرف أو أن يذكر يعني من روى له، وأنه روى عنه اثنان، الحجاج بن ابن 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 منهال
بن الحجاج،
الحجاج بن الحجاج وأبو الوليد الرقي أبو المليح الرقي.
قال رحمه الله تعالى باب المسح على العمامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
ثم ورد أبو داود رحمه الله المسح على العمامة، باب المسح على العمامة. والمسح على العمامة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العمامة التي تكون مشدودة، وبعضهم يعني يقول تكون محنكة، يعني أنه يعني قد أدير شيء منها تحت الحنك تحت الحلق، وهي التي يكون يعني في نزعها يعني شيء من المشقة، يعني ليست يعني إزالتها سهل مثل العمائم التي علينا ومثل الطواقي ومثل العمائم التي تكون يعني تنزل على الرأس وترفع وهي قطعة واحدة مثل ما توضع الطاقية، فمثل هذه لا ينصح عليها، وإنما المسح الشيء المشدود الذي يكون شده يعني ونقضه وإعادته يعني يكون فيه شيء من المشقة، فهذه العمائم التي يمسح عليها. والمسح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح على الرأس ومسح على العمامة ومسح على المسح على المسح على الرأس وعلى العمامة وعلى الناصية والعمامة، يعني فيما إذا كان شيء من الرأس مكشوف من الأمام ثم يعني جاءت العمامة فإنه يمسح على ما بدا من الناصية ويمسح على العمامة مع بعض، يعني يجمع بين هذا وهذا. فالمسح يكون للرأس وقد جاء في القرآن، والمسح يكون على العمامة وعلى الناصية والعمامة وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سرية، والسرية قيل فيها هي قطعة من الجيش تذهب لمهمة وتعود إلى الجيش، وقيل إنها من 30 إلى 300، وقيل إنها إلى 400، وقيل إنها المشهور فيها أنها 400، والحاصل أنها قطعة من الجيش ترسل لمهمة يعني لغزو إلى جهة معينة. هذه هي السرية، وكان فيه وكان هناك برد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قدموا أمرهم بأن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب هي العمائم وهي التي يشد بها الرأس، وقال لها عصائب يعني جمع عصابة لأنه يشد بها الرأس، والمقصود بها التي يشد بها الرأس وتغطيه. وأما إذا يعني العصابة أو الشيء الذي يشد بها الرأس أو يعني وليس عمامة هذا لا ينصح عليه، يعني يزاد، اللهم إلا أن يكون يعني شيء مفيود من أجل جرح فيه أو ما إلى ذلك، لأنه يمسح يعني عليه وعلى ما ظهر من الرأس. والتساخين قيل هي الخفاف، هي الخفاف، وقيل لها تساخين قيل لأنها تسخن القدم، يحصل للقدم بها سخونة ودفء، يحصل له بها سخونة ودفء، يعني قيل سواء كانت خفاف أو جوارب، لأنه يحصل التسخين للقدم بذلك الذي جعلت فيه الرجل، سواء كان جوربا وهو الذي يكون من الصوف أو من القماش، أو يكون كفا وهو الذي يكون من الجلود.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وهو الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ثور.
عن ثور وهو من يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن راشد بن سعد.
عن راشد بن سعد الحمصي وهو
ثقة
أخرج له
البخاري بن المفرد وتعليقا وأصحاب السنن.
ثقة أخرج هذا البخاري في الأدب المفرد وتعليقا وأصحاب السنن.
عن ثوبان.
وغالبا يعني ما يعني إذا كان أخرج له في الصحيح تعليقا أنه لا يذكر يعني الرواية عنه في الأدب المفرد، لأن الأدب المفرد كتابا خارج الصحيح، والرواية عنه تعليقا هي داخل الصحيح، يعني يعني غالبا يكتفى بالتعليق عن ذكر الأدب المفرد وعن الكتب الأخرى التي هي غير الأدب المفرد كجزء القراءة ورفع اليدين وما إلى ذلك. أيوة. يعني عندك الاثنين؟
ها؟ لا بس لأنه فيه تعليق عندنا هنا.
نعم.
متعلق له لأنك على نسخة الأخ عبد الحكيم كافي في تهذيب الكمال قال خرج له البخاري في الأدب المفرد وليس البخاري تعليقا، لكن أبو الأشبال يقول علق له البخاري في الجهاد في باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل.
يعني معناها يعني جاء هذا وجاء هذا، لكن كما ذكرت المشهور أنه إذا خرج له في الصحيح ولو تعليقا لا يذكر شيء من الكتب الأخرى خارج الصحيح، لا يذكر شيء من الكتب الأخرى خارج الصحيح، واما يعني ذكر بعضها اذا كان خارج الصحيح فانهم احيانا يذكرون عددا منها مثل ما ذكروا في ترجمة شعيب والد عمرو بن شعيب خليه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد والأدب المفرد مع بعض ذكروا الاثنين. وأما ابنه عمرو بن شعيب فأخرجه البخاري في جزء القراءة فجمع بين كتابين خارج الصحيح لكن ما كان داخل الصحيح ولو تعليقا المعروف أنهم لا يضيفون إليه شيء آخر.
هو المزي البخاري في الأدب المفرد
لعله ما وقف على هذا التعليق الذي ذكر انه في الجهاد.
عن ثوبان.
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
البخاري في
الأدب المفرد ومسلم واصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم واصحاب السنة.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وعليه عمامة صفرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.
ثم ورد أبو داود حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة ومسح على مقدم رأسه ولم ينقض العمامة وهذا فيه مسح على يعني ذكر مسح على مقدم الرأس وليس فيه ذكر مسح على العمامة والحديث يعني غير صحيح لكنه لو ثبت يمكن أن يحمل على أنه مسح على الناصية وسكت الراوي عن ذكر المسح على العمامة وغيره ذكر الناصية وذكر العمامة لكن الحديث يعني في إسناده من هو مجهول فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إذا لم يكن فيه المسح على العمامة يعني معناه أنه مسح على بعض الرأس وهذا خلاف هديه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يمسح على الرأس كله يعني من مقدمه إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس فيها المسح على رأس كله فهنا يعني يمكن أن يكون أنه ذكر المسح على الناصية وهما ظهر أو ما كان قريبا من مقدم العمامة ولم يذكر المسح على العمامة وإنما قال أنه لم ينقضها يعني ومعناه يحتمل أن يكون مسح عليها كما مسح على مقدم الرأس والجمع بين المسح على الناصية وعلى العمامة ثابت والجمع بين المسح على الناصية هو مقدم الرأس يعني ما بدأ منه وعلى العمامة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
والقطرية قيل هي برود يكون فيها حمرة برود
نوع من البرود فيه حمرة
يعني فيه لون أحمر يعني فيه لون فيه شيء من الحمرة يعني في هذه البرود وقيل إنها برود جياد تأتي من قرية أو بلدة من بلاد البحرين والمراد بالبحرين يعني كما هو معلوم هي الساحل يعني هذا الساحل الذي على الخليج قال له البحرين وهذا المعروف وكذلك يعني كل ما كان في تلك الجهة يقال له البحرين وليس مقصورا على الجزر التي في داخل البحر كما هو مشهور الآن من اطلاق البحرين بل الاطلاق المعروف ان تلك المنطقة التي هي على الساحل وقريبة من الساحل فانها يقال لها البحرين.
قال حدثنا احمد بن صالح.
احمد بن صالح الطبري المصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري.
نعم وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الذي هو أحمد بن صالح الطبري يعني تكلم فيه أو جاء فيه كلام لكن بعض العلماء يقولون المقصود شخص آخر. أو الكلام يراد به شخص آخر وليس المراد به هذا الذي هو أحمد بن صالح المصري، لأن أحيانا الأسماء إذا كانت متشابهة أو متقاربة يعني أحيانا يحصل الخطأ يعني في ظن أن أحدهما يعني هو المقصود، فقد يكون الشخص ضعيفا فيتكلم بالثقة من أجله، وقد يكون ثقة ولكن كونه يضعف من أجل شخص ضعيف يعني معناه اعتبار أن ذلك الشخص الذي هو ثقة يعني فسر بأنه الضعيف وقدح يعني به من أجله يعني هذا خطأ. هذا مثل ما سبق أن مر قريبا أن ابن جرير الطبري محمد بن جرير أبو جعفر محمد بن جعفر بن جرير الطبري كونه يقول بالمسح على الرجلين يعني هذا الكلام ليس له وإنما لرافضي يطابقه في الاسم محمد بن جرير بن جرير محمد بن أبو جعفر محمد بن جرير وليس الطبري. فيعني بعض الناس يعني قد يفهم أن ما أسند إلى ضعيف أو إلى شخص يعني متكلم فيه يعني قد يتوهم أنه لذلك الشخص الثقة وهو ليس له وإنما هو لغيره. وكذلك هنا الطبري اللي هو أحمد بن صالح الطبري تكل ما فيه بسبب غيره، وذكر الحافظ في التقريب أن هذا شخص آخر. إشكال في التقريب عندكم النساء تكلم فيه قال أنه لعله من أجل شخص آخر. لا هو تكلم فيه شخص
من أحمد بن صالح المصري أبو جعفر بن الطبري
ثقة
حافظ من العاشر تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة ونقل عن ابن معين تكذيبا، وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في أحمد بن صالح السموني
يعني الذي تكلم اللي هو ابن معين يعني الذي نسبه إلى ابن حبان نسبه إلى 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 ابن معين يعني أنه ليس بصحيح وإنما المقصود شخص آخر، وجزم ابن حبان بأنه
إنما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي
أرنا.
فظن النسائي أنه عن ابن الطبري
أرنا. يعني هذا يعني كلام يعني جاء عن ابن معين في أحمد بن صالح الشمومي
الشمومي ميمي
الشمومي
لعله كده بس ما ضبطه
أيوة
لأنه
الشمومي
لأنه يقول في أكثر المراجع الشمومي
بالنون
لكن ايه؟ يقول المخطوطة جاء فيها الشمومي
ايه احمد يحيى بن معين تكلم بهذا فالنسائي ظن انه تكلم في الطبري، والسبب هو عندما يأتي احمد بن صالح بدون ما تأتي الطبري او تأتي الشمومي هذا. نعم. في مسألة يعني سبقا مرت بنا والحديث يعني تكلم فيه بسبب شخص ولكن يعني ليس هو الشخص وإنما هو شخص آخر والحديث صحيح ما تذكره الآن يعني مر بنا في النسائي مر بنا في النسائي يعني في حديث مشهور يعني ثابت كان يعني بعض العلماء تكلم فيه بسبب شخص وهو شخص آخر يعني ثقة.
في
ثقة داود بن
الأودي
الأيدي لا ما مر من الأيدي
هو مر معنا داود بن عبد الله الأودي فيقول ظنه ابن حزم أنه داود بن يزيد الأيدي
إيه يعني شخص آخر يعني غير الذي مر بنا ما لكن أذكر في حديث في النسائي يعني حديث مشهور. نعم.
عن ابن ورد
ابن ورد مرة ذكره.
عن معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي وهو صدوق له أوهام.
نعم.
أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد العزيز بن مسلم.
عن عبد العزيز بن مسلم وهو
مقبول أخرج أبو داود وابن ماجه.
وهو مقبول أخرج حديث أبو داود وابن ماجه. عن أبي معقل وقيل هو عبد الله بن معقل وهو مجهول أخرج حديث أبو داود وابن ماجه. وليس لعبد العزيز بن مسلم ولا لأبي معقل عند أبي داود وابن ماجه إلا هذا الحديث الواحد. يعني معناه أنه لا يأتي ذكرهما في كتاب أبي داود مرة أخرى. وكذلك عند ابن ماجه لا يأتي ذكرهما لأنهما لم يرويا إلا في هذا الحديث الواحد ولم يأتيا إلا في هذا الإسناد الواحد.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره.
هل يشترط في المسعى على العمامة ما يشترط في المسعى على الخفين؟
نعم. لابد أن يكون المسعى يعني الأصل لما لبسها على كمال الطهارة. لابد أن يكون لبسها على طهارة يعني على وضوء. يعني مثل 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 الخفين. يعني أنه يعني يكون على طهارة.
وكذا التوقيت.
التوقيت وكذا التوقيت. نعم وكذا التوقيت.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره.
ثم ورد أبو داود رحمه الله غسل الرجلين. وسبق المرة في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها غسل الرجلين ثلاثا وغسلها اثنتين وغسلها واحدة. يعني سبق أن مر حديث كثيرة فيها غسل الرجلين. وهنا أورد هذه الترجمة هي غسل الرجلين. ولعله يعني أراد بذلك يعني ذكر شيء هو الدلك وهو أكثر وأزيد من مجرد إصابة الماء أو يعني كون الماء يعني يأتي ويجري على العضو. لأنه إذا جرى على العضو ولو لم يحصل ذلك يجزي. لكن يعني هذا مما يؤكد ويوضح أن المسألة فيها غسل وأن الذين يقولون فيها مسح وأنه مجرد مسح كل هذا يعني ليس بصحيح. الرافضة الذين يقول مسح الرجلين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلك والدلك يعني شيء أكثر لا يقال للمسح دلك وإنما الغسل هو الذي يكون معه الدلك هو الذي يكون معه الدلك يعني هو إجراء اليد عليه ودلكه حتى يعني يحصل النظافة وهذا لا يتأتى بالمسح. فأبو داود رحمه الله تعالى ذكر ترجمة غسل الرجلين والغسل الذي هو أحد فروض الوضوء للرجلين جاء في الأحاديث الكثيرة ولكنه ذكر هنا حديثا يدل على يعني شيء يبعد مفهوم المسح ألا وهو الدلك وأنه كان يدلك وكان يعني يدلك أصابعه بخنصره يعني معناه يعني بين الأصابع يعني حتى يستوعب وهذا يفيد الغسل ولا يفيد المسح لأنه لو كان القضية قضية مسح المسح يصيب ما يصيب ويترك ما يترك ولكن كونه يعني يخلل الأصابع يخلل ما بين الأصابع بخنصره يدل على أنه هناك شيء أكثر من جريان الماء وهو الدلك ولكن الدلك ليس بواجب فجريان الماء على العضو وإن لم يحصل الدلك فإن يحصل به المقصود يحصل به المقصود. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن لهيعة.
عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة, عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه وحديثه اخرجه مسلم.
نعم, وابو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وهو ومن ماجه وابن ماجه. النسائي ما خرجه, النسائي كان اذا جاء ذكره في اسناد مع غيره يذكر غيره ويشير اليه بقوله ورجل اخر ولا يسميه, وانما يقول ورجل اخر فلان ورجل اخر, والرجل الاخر هو بن لهيعة, فانه كان لا يروي عنه ولا يسميه حتى لو جاء في اسناد معه غيره فانه يروي عن ذلك الغير ويشير اليه, يعني لا يحذفه ولكن يشير اليه ويبهمه ويقول ورجل اخر. مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن يزيد بن
ومسلم عمر. روى له مقرون. نعم, عن يزيد
بن عمرو.
عن يزيد بن عمرو وهو ثقة أخرج له
المعافري المصري صدوق,
وهو صدوق
قال أبو داود والترمذي وابن ماجه,
وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي عبد الرحمن الحبولي.
عن أبي عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد.
نعم,
عبد الله بن يزيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
أخرج
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن المستورد بن شداد.
عن المستورد بن شداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم,
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى.
نعم نعم, الحديث صحيح لأن قضية المسح والغسل هذا جاء في الأحاديث الكثيرة, هو الذي فيه الكلام باللهيعة, وباللهيعة يعني كما هو معلوم ما انفرد يعني بهذا. ثم أيضا المختلط هناك شيء يعني يجعل الحديث يقبل, وهما إذا كان الرواية عنه قبل الاختلاط, الرواية عنه قبل الاختلاط. وقتيبة ما أدري يعني هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. وقتيبة يعني من طبقة العاشرة, وابن لهيعة من الطبقة السابعة, وهو متقدم كثيرا. ولكن قتيبة قد عمر 90 سنة, ولد سنة 50, وهي السنة اللي ولد فيها الشافعي, ومات سنة 40 و200. الشافعي توفي سنة 204 وهو توفي سنة 240, فعمره 90 سنة. وابن لهيعة توفي سنة 174, يعني أدرك قتيبة 24 سنة, 24 سنة من حياة ابن لهيعة. ولهذا روى عنه, يعني في شخص يعني متأم في الطبقة العاشرة يروي عن شخص في الطبقة السابعة لأنه عمر.
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة رضي الله عنه يقول: عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر, فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبرز, ثم جاء فتكبت على يده من الإداوة, فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق ثم جبته, فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق, ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب, فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف, فصلى بهم حين كان وقت الصلاة, ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر, فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصف مع المسلمين, فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية, ثم سلم عبد الرحمن, فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في مسح الخفين. ومسح الخفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن جماعة كثيرة من الصحابة، هو من الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرافضة لا يقولون بالمسح كما لا يقولون بغسل الرجلين، ولهذا يذكر بعض المؤلفين في العقائد على مذهب أهل السنة والجماعة الإشارة إلى هاتين المسألتين، إشارة إلى مخالفة هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا فيهما، أحدهما ثابت بنص القرآن وغسل الرجلين، والثاني ثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المسح على الخفين. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونرى غسل الرجلين ومسح الخفين في الحضر والسفر كما قد جاء في الأثر. هي مسألة من مسائل الفروع ومن مسائل العبادات وليست من مسائل العقيدة، لكن لما كان إحدى هاتين المسألتين جاءت في القرآن والثانية جاءت في السنة المتواترة، وكان من أهل البدع من لا ينفذ ومن يخالف يعني ما جاء في القرآن من غسل الرجلين وما جاء في السنة المتواترة من مسح الخفين، ذكروا ذلك لمجانبة أهل البدع وللمخالفة الإشارة إلى مفارقتهم لأهل البدع الذين خالفوا نص القرآن وخالفوا السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه إدخالها في باب العقائد، مع أنها ليست من المسائل الفقهية ومن مسائل الفروع وليست من مسائل العقيدة، لكن من حيث يعني التطبيق والامتثال وأن ما جاء في القرآن يعني حق، هي يمكن أن تكون يعني مما يعتقد، لأن الذي يعتقد هو كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار تصدق وأفعال، لكن من حيث الذي اشتهر عند العلماء من ذكر مباحث العقيدة فيما يتعلق بالإيمان والأمور التي تعتقد، ولم يكن يعني ذكر المسائل الفقهية يأتي في العقائد إلا من أجل أنه اشتهر عن بعض المبتدعة، وقد جاء به القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فعدل الرسول يعني عن الطريق، يعني بدل ما كان يعني يمشي في الطريق والناس يمشون في الطريق عدل، يعني راح إلى ناحية من أجل أن يقضي حاجته، وهذا يفيد أن الطرق يعني سبقا مر بنا الحديث النهي عن يعني قضاء الحاجة في الطرق وفي الظل، يعني طريق الناس وظلهم، فالرسول عدل يعني عن الطريق اللي يمشون عن الناس اللي يمشيه الناس والذي يسلكه الناس، عدل يعني ذهب إلى مكان يعني غير الطريق المسلوك وجلس وقضى حاجته. قال عدل
عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر،
يعني هذا يعني في غزوة تبوك يعني قبل الفجر يعني ليقضي حاجته.
فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبرز، ثم
فعدلت معه يعني تبعته، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وتبرز يعني قضى حاجته. أيوة.
ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة،
ثم جاء يعني من مكان قضاء حاجته فسكبت على يده من الإداوة، وهذا فيه يعني معاونة الشخص يعني في الوضوء ومساعدته في الوضوء، وأن الإنسان أن يوضئ غيره، يعني معنى أنه يصب على غيره وغيره يتوضأ، يعني ليس بلازم من الإنسان يعني هو الذي يفرغ، بل له أن يفرغ ولغيره أن يفرغ عليه، وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الكثيرة التي سبق أن مرت في صلة وضوء الرسول أفرغ على يديه أفرغ على يديه، وهنا أفرغ عليه المغيرة بن شعبة، فهذا فيه دليل على أن مثل ذلك سائر، وأن لغيره أن يوضئه وأن يصب عليه الماء ويتوضأ.
قال فغسل كفيه ثم غسل وجهه.
فغسل كفيه الذي هو الغسل الذي يكون قبل يعني الوضوء، وهذا يعني كما هو معلوم يعني غسل بدون إدخال يد في الإناء. الرسول غسل يديه وغيره يصب عليه, يعني ما هو رايح يدخل يده في الإناء. يعني من مدة يعني جرى سؤال, يعني مثل البزابيد والصنابير هذا اللي الإنسان يعني عندما يجي يعني يتوضأ منها يغسل يديه, الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صب عليه المغيرة وغسل يديه, وهذا مثل صب الصنابير, يعني ما فيه إدخال اليد في الإناء, ليس فيه إدخال اليد في الإناء. المقصود هو النظافة, لأن اليد قد تكون يعني غير نظيفة, وإذا الإنسان استعملها وهي غير نظيفة يروح بالذي فيها لوجهه إذا بدأ بها دون أن يغسلها, إذا كان فيها شيء وسخ يذهب إلى وجهه رأسا أو إلى فمه للمضمضة. يعني فكونه يعني يغسلها سواء كان سيدخلها في الإناء أو أنه يعني لا يدخلها في الإناء وإنما يصب عليه يعني صنبور من الماء أو يفرغ عليه أحد فيغسل يديه قبل أن يبدأ بأعضاء الوضوء. وهذا كما هو معلوم على سبيل الاستحباب كما سابقا عرفنا ذلك, ولا يجب ذلك إلا إذا علم أن في اليد نجاسة أو كان القيام من نوم الليل كما سبق أن مر بنا ذلك.
ثم غسل وجهه
نعم.
ثم حسر عن ذراعيه فضاق كم جبته.
ثم حسر عن ذراعيه, أراد أن يخرج الذراعين يعني من الكم فضاق, فرجع وأدخلهما حتى خرج من الجبة ونسفها على كتفيه وظهر الذراعان من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفقين. أيوة.
ومسح برأسه
نعم.
ثم توضأ على خفيه
يعني مسح على خفيه, وهذا محل الشاهد للترجمة, يعني مسح على الخفين, توضأ على خفيه يعني مسح على خفيه. أيوة.
ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة.
ثم ركبوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة فأدركوا الناس وقد بدأوا بالصلاة وقد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي بالناس, فجاءوا وقد صلى ركعة أي عبد الرحمن بن عوف, صلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة وهم مسبوقون في الصلاة, ولما سلم وفرغوا من الصلاة ورأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بقي من صلاته فزعوا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ويعني لم يصلي بهم وأنه كان مسبوقا ففزعوا وقالوا سبحان الله, يعني تعجبوا لكونهم يعني سبقوا الرسول وأنهم صلوا والرسول صلى الله عليه وسلم صلى يعني وراء إمامهم. فلما فرغ من صلاته ايش قالوا له؟
فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة, فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم.
فلما سلم رسول الله لما فرغ من صلاته قال قد أصبتم أو قد أحسنتم, يعني فيما فعلتم. وفي هذا دليل على أن الصلاة صلى في أول وقتها, وأنه إذا تأخر الإمام يعني عن أول الوقت فإن تأخر الإمام يعني شيئا يعني شيء من التأخير وأنهم احتاجوا إلى أن يصلوا لأنهم يعني خشوا أن لا يلحق أو أنه لا يأتيهم أو أنه مشغول أو ما إلى ذلك, فإن لهم أن يقدموا واحدا منهم لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدموا عبد الرحمن بن عوف, وعبد الرحمن بن عوف صلى يعني لهم الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك منه معه ركعة وقام وقضى الركعة الباقية. وهذا هو الذي عرف في الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وراء إمام من رعيته, وهو فيه دليل على جواز يعني صلاة الرسول وراء أحد من رعيته, لأنه صلى عليه الصلاة والسلام وراء عبد الرحمن بن عوف. أبو بكر رضي الله عنه جاء عنه كما ثبت في الصحيح لما كان ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بلال وطلب من أبو بكر استأذنه في الإقامة فأقام الصلاة وقام أبو بكر ودخل في الصلاة ولكنه لما دخل يعني كان في أول الصلاة يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء ووقف ولما رأى سمع الصحابة يسبحون التفت وكان لا يلتفت في صلاته فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر فقال له أشار إليه مكانك فتأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ولما فرغ من صلاته قال ما منعك أن تصلي قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا في أول الصلاة وأما عبد الرحمن بن عوف فكان قد مضى نصف الصلاة لأنها صلاة الفجر وقد جاء في بعض الروايات أنه علم وأن الرسول أشار إليه أن يعني يمكث والفرق بين حالته وحالة أبي بكر أن أبي بكر كان في أول الصلاة الرسول يصلي بالناس ويسلم بالناس لكن عبد الرحمن سبق أن مضى نصف الصلاة تواصل الصلاة واستمر فيها كما سيأتي في الحديث أن الرسول أشار إليه بمعنى أنه قد علم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد.
يونس بن يزيد هو الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عباد بن زياد.
عن عباد بن زياد وهو
ثقة ابن حبان أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
وثقة ابن حبان أخرج له مسلم وأبو داود
والنسائي. عن عروة بن المغيرة بن شعبة.
عن عروة بن المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد حاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته.
إيش بعده؟
قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناصية يعني مسح على العمامة وعلى الناصية يعني مقدم الرأس الذي بدأ منه وعلى العمامة وهذا فيه دليل على المسح على العمامة الذي سبق أن مر بنا يعني في الترجمة السابقة وهو لم يذكره المصنف وهذا مما ورد في المسح على العمامة وفيه الجمع بين المسح على الناصية وعلى العمامة يعني إذا كانت العمامة الناصية بدأ منها شيء فإنه يمسح على ما بدأ وعلى العمامة يمسح على الناصية أي الذي بدأ من ناصيته وهو مقدم الرأس وعلى العمامة. قال ومسح إيش؟
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة
يعني ومسح على العمامة يعني نعم.
وفي الآخر الطريق الثاني كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته.
والطريق الثاني وطريق المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي أنه كان يمسح على العمامة والناصية.
كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته.
كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. وهذه الطريق هي التي فيها شاهد للترجمة وهي ذكر مسح على الخفين. ذكر مسح على الخفين. ففيه مسح على الخفين والمسح على الناصية وعلى العمامة.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مشرهد ثقة. أخرجه أصحاب كتب الستة.
مسدد.
مسدد نعم أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى يعني بن سعيد.
يحيى يعني بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا مسدد
ثم قال حاء وحدثنا مسدد
قال عن المعتمر
قال عن المعتمر وهو بن سليمان بن طرخان التيمي عن التيمي وهو والد المعتمر يعني معناه ان البخاري ان ابو داود رحمه الله روى عن مسدد من طريقين طريق يروي مسدد عن يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي وطريق يروي مسدد عن المعتمر بن سليمان عن ابيه سليمان التيمي عن ابيه سليمان التيمي فالمعتمر هو التيمي لكن المقصود هو ابوه ولهذا اقتصره وقال عن التيمي اي عن سليمان ابن طرخان التيمي والمعتمر بن سليمان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة وأبوه سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة
عن بكر
عن بكر بن عبد الله المزني وقد جاء بيانه في الإسناد الذي بعد هذا بكر بن عبد الله هنا في الطريق يعني قال بكر وفي الطريق الآخر قال بكر بن عبد الله وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة
عن الحسن
عن الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن المغيرة بن شعبة
عن المغيرة بن شعبة عن أبيه وقد مر ذكرهما ثم قال
قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة
نعم يعني طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه يعني فيه نسبة أو تسمية والد بكر وأنه بن عبد الله وهو المزني وفيه أن المسح الخفين يعني وعلى النافية والإمامة يعني في زيادة المسح الخفين وهو محل الشاهد للترجمة ثم قال قال بكر وسمعته من ابن المغيرة يعني أن بكر يعني في الأسنادين المتقدمين أو الأسناد المتقدم يروي عن الحسن عن المغيرة يعني بواسطة وهنا يقول سمعته من ابن المغيرة يعني بدون واسطة الحسن ومعنى هذا أنه رواه بواسطة ورواه بغير واسطة رواه بواسطة الحسن ابن أبي الحسن البصري عن ابن المغيرة وسمعه هو من ابن المغيرة يعني فمعناه في طريقين طريق عالي وطريق نازل فالطريق العالي هو الثاني لأنه يسقط رجل من الاثنين والطريق الأول في زيادة رجل وهو الحسن الطريق الأول فيه زيادة رجل وهو الحسن والطريق الثاني فيه نقصان رجل وهو الحسن نقص منه لأن المغيرة لأن البكر يقول سمعته من ابن المغيرة يعني أيضا سمع المغيرة يعني معناه له طريقان طريق عالي وطريق نازل والطريق العالي هو الذي يقل الرواة والطريق النازل هو الذي يكثر الرواة والطريق الثاني يعني اللي هو يعني فيه نقصان رجل والأول فيه زيادة رجل والراوي يتأتى له أن يحصل الحديث بإسناد نازل بواسطة ثم يلتقي بالرجل الذي روى عنه بواسطة فيأخذ عنه مباشرة فيكون روى على الحالين على الحالين روى بالواسطة لأنه حصل ذلك أولا ثم حصله عاليا فرواه عاليا فيكون ذكر الطريقين
في الأبناء الأبناء في آخر التقريب الأبناء عندنا هنا عن ابن المغيرة ابن شعبة
أيوة
في الأبناء يقول ابن المغيرة عن أبيه في مسح الناصية قيل هو حمزة
ابن المغيرة
أي
يعني غير عروة
نعم
أيوة يعني أشار إلى الحديث هذا
ها؟
أشار إلى هذا يعني
هو هكذا كتب
في الناصية
ابن المغيرة
أيوة نعم
عن أبي
أيوة
في مسح الناصية قيل هو حمزة
قيل هو حمزة وحمزة وش قال فيه
حمزة ابن ابن المغيرة ابن شعبة الثقفي ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه
يعني على كل ما يعني ما دام هذا ثقة وهذا ثقة يعني كيف ما دار يدور الحديث على ثقة
لكن الإشكال يعني
لكن قوله قيل يعني قيل يعني كأنه ما هو مثل الجزم وعروة هو الذي مر في
نعم
المتقدم لكن الأمر سهل سواء يكون هذا أو هذا كل منهما ثقة. والحديث إذا جار بين ثقتين لا يؤثر سواء يكون هذا أو هذا، وإنما يؤثر لو كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب المدح على الصفين، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا قال حدثني أبي عن الشعبي أنه قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ركبه ومعي إداوة، فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين، فضاقت فدرعهما الدراع، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما. قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي المسح على الخفين، وذكرت أن الأحاديث فيها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها قد جاءت عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن هذا مما تميز به أهل السنة، وأن بعض أهل البدعة الرافضة لا يقولون بذلك ولا يمسحون على الخفين، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديث مرت في الدرس الماضي، وهذه أحاديث أو طرق أخرى لتلك الترجمة أو لتلك المسألة التي جاءت في الترجمة وهي مسح على الخفين. أورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركبه، يعني كان في ركب، والركب هما الجماعة المسافرون على الدواب، فقضى حاجته ومعه ومع المغيرة إداوة، وهي الإناء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به، فلما انتهى أقبل فتلقاه المغيرة فجعل يصب عليه، وكان عليه جبة من صوف من جباب الروم، وكان ضيقة الكمين، فلما غسل وجهه وأراد أن يغسل الذراعين اليدين إلى المرفقين، وإذا الكمان ضيقان لا يمكن معهما إخراج الذراعين حتى يتمكن من غسلهما، فأخرجهما من الداخل ورفع الجبة على كتفيه ومد يديه، فجعل المغيرة يصب عليه وهو يغسلهما، فغسلهما إلى الذراعين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. ثم لما وصل إلى الكعبين، لما وصل إلى الرجلين وكان عليه خفان، قال أهويته؟
نعم.
ينزع خفية قال دعهما؟
نعم.
فأهوى المغيرة بن شعبة إلى الخفين لينزعهما، أي ليغسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليغسل الرجلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان، يعني أنه أدخلهما وهو على وضوء أدخلهما وهو على وضوء. وفي هذا دليل على أنه يقال للمتوضئ متطهر أو أنه على طهارة. وليس المقصود أن الطهارة لا تكون إلا في مقابل النجاسة، فإن الطهارة يراد بها الوضوء، وأن الإنسان إذا لم يكن متوضئ يعني يكون على غير طهارة، وإذا توضأ يكون على طهارة. لكن ليس معنى ذلك أن عدم الوضوء يكون فيه نجاسة وعدم يعني يكون فيه نجاسة، فهو غير فهو حصل له الحدث ولم يرفعه، وإذا رفعه فإنه يكون يوصف بأنه على طهارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وهما طاهرتان، يعني أدخل الخفين أن أدخل النعلين في الخفين بعد الطهارة وبعد الوضوء. قال: وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا توضأ فليس له أن يدخل الخفين أو أن يلبس الخفين إلا بعد غسل الرجل اليسرى، لأنه بذلك يكون على تمام الطهارة ويعتبر متوضأ ويعتبر متطهر. ولا يجوز له أن يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف، ثم إذا لبس الخف غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، لأنه إذا فعل ذلك يكون لبس وهو على غير الطهارة، يعني على غير تمام الطهارة، ما يعتبر متوضئ، لأن الإنسان لا يعتبر متوضئ يعني إلا إذا أكمل غسل الرجل اليسرى التي هي آخر أعضاء الوضوء. فلو غسل اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يلبس اليسرى قبل أن يغسل اليسرى فلبسه غير صحيح، ولا يجوز له أن يمسح، لأنه لبس الخف على غير الطهارة، لأنه لبس الخف وهو على غير طهارة، لأن ما دام غسل الرجل اليمنى واليسرى ما غسلت الطهارة ما وجدت الآن، لا توجد الطهارة إلا إذا كمل الوضوء. وبعض أهل العلم قال إن ذلك يصح، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما وهما طاهرتان يعني أن الطهارة إنما تكون بعد الفراغ من الوضوء، وليست في أثناء الوضوء، وليست في أثناء الوضوء، وإنما هي بعد الفراغ من الوضوء. فهذا هو الذي يقضيه النص، وهو الذي فيه الاحتياط في الدين أيضا، لأن هذا لا شبهة فيه ولا إشكال فيه، وأما ذاك فيه شبهة وفيه إشكال. وأيضا لم تكن الطهارة موجودة، لأن مقصود الطهارة الشرعية، ما هو مقصود النظافة، النظافة التي هي الطهارة اللغوية، لأن تغسيل اليدين يقال له وضوء، يعني معناه أنه نظافة تنظف، لأن الوضوء هو من الوضاءة وهي النظافة والنزاهة. فالمقصود الطهارة الشرعية التي هي كمال الوضوء، كل إنسان توضأ وأكمل وضوءه. قال: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان، أي الرجلان، يعني أنه قد غسلهما، أي أنه قد غسلهما. أيوه إيش بعده؟
فمسح عليهما
أي مسح على الخفين، وهذا محل الشاهد للترجمة التي هي المسح على الخفين، يعني لم ينزع الخفين ولم يأذن للمغيرة أن ينزع الخفين، بل مسح على الخفين لأنه لبسهما وهو على طهارة أي على وضوء. نعم.
قال: حدثنا مسدد.
مسدد هو بن مسرهد البصري، ثقة، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي
يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو صدوق يهم قليلا، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن الشعبي.
جزء القراءة ولا الأدب المفرد؟
لا، جزء القراءة.
في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة فقيه، إمام مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي أجرت عنه الكلمة المشهورة فيما يتعلق بالرافضة, وهو أنه وهي المقولة العظيمة التي يقول فيها أن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة, يعني اليهود والنصارى تميزوا على الرافضة بخصلة, وهي أن اليهود إذا قيل لهم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى, والنصارى إذا قيل لهم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى, والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد, والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. هذه الكلمة مشهورة ومأثورة عن الشعبي, وقد ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه منهاج السنة, في أول كتابه منهاج السنة. وهذه الكلمة التي قالها الشعبي قد قالها رافضي نطق بها وفاه بها في قصيدة طويلة حديثة سيئة قذرة فيها ذم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وفي مقدمتهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان مما قاله في ذم الصحابة يقول مستفهما استفهام إنكار, أهم خير أمة أخرجت للناس, أهم خير أمة أخرجت للناس, هيهات ذاك بل أشقاها, هيهات ذاك بل أشقاها, يعني هيهات أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس, أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس هيهات ذلك, بل هم أشقى أمة أخرجت للناس, أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها. وكان من جملة ما قاله من الوقاحة بيت من الشعر يقول فيه إن سورة براءة خلت من البسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر, خلت من البسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر وأشير فيها إلى أبي بكر. وهذا هو المنتهى الخسة والقبح والفحش في القول والعياذ بالله. عامر الشعبي, عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الصحابي المشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. إيش وجدتم في ابن المغيرة الذي قبل هذا؟ رجعتم إلى
في تحفة الأشراف ذكر حمزة بن المغيرة.
أيوة.
عن أبي المغيرة ثم ذكر له حديثين.
أيوة.
منهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيه.
أيوة.
وذكر أنه أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة, مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
أيوة.
ثم ذكر حديث آخر أخرجه له النسائي. أيوة. يصير مجموع الرموز مسلم والنسائي وابن مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
الحديث هذا
حديثان.
أيوة حديثان, يعني هو ما له حديثين.
لا قصدي تصحيح الرموز التي في التقريب, لأن الرموز التي في التقريب مسلم والنسائي وابن ماجة.
أيوة. وهو الآن في كان
ولما رجعنا تحفة الأشراف له حديثان.
أيوة.
هذا الحديث اللي بين أيدينا.
أيوة.
في مسلم وأبي داود والترمذي.
مسلم وأبي داود والترمذي
وابن ماجة كذلك.
ابن ماجة أربعة.
أيوة. وفي حديث آخر لحمزة كذلك. عن أبيه أخرجه النسائي.
النسائي صار عنده الخمسة. خمسة إلا
البخاري.
حديث وفيه الرموز اللي موجودة كلها ما ليست كذلك.
الرموز
اللي في الأبناء والتي في الأسماء. التي في الأبناء والتي في الأسماء.
اللي في الأسماء مسلم والنسائي وابن ماجه.
ثلاثة.
إيه.
أيوة.
والتي في الأبناء مسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه.
أي أربعة يعني. أيوة. وهو فيه خمسة.
أي الخامس.
أي.
ترمذي.
اللي هو الحديث هذا الذي معنا.
ايه.
ايه. وهنا ذكر في الحاشية رواه الترمذي ايضا عندما ذكر تخريجه.
مما خرج الذي قبله. ايه. هذا ما ذكر, قال انظر الحديث السابق.
ايه ما خرجه.
ما.
ايه. طيب. اذا يعني حمزة الذي مر في الاسناد الذي قبل هذا الذي ابهم الذي لم يسمى وانما قيل ابن المغيرة فقط يروي عنه من؟
من الأول هناك
إيه
الحسن
الأول.
البصري.
الحسن البصري يروي عن ابن المغيرة, يروي عن ابن المغيرة وهو حمزة ابن المغيرة بن شعبة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري.
لا الحديث منهم رواية حمزة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بالإضافة إلى أبي داود.
وابن ماجه؟
لا
ما هو مدود بس أربعة؟
أي
ما كنا قلنا طول خمسة؟
الثاني الحديث الثاني هذا الحديث اللي
لا هو ما دام أن الكلام على التخريج يكون من رجال
ايه خمس لكن لما سألت انت قبل قليل قلت هذا الحديث من اخرجه
اي نعم
وفي نسخة من النسخ ان الحديث هذا اخرجه مسلم والترمذي
يعني معنى الذين خرجوا له اصحاب الكتب الا البخاري الذين خرجوا لحمزة اصحاب الكتب الستة الا البخاري كما في تحفة الاشراق نعم
نعم
اي نعم.
هنا في اخر حديثنا قال ابي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا من تأكيد الكلام وضبط الكلام وإتقانه. والشهادة هي الإخبار فقوله شهد أبي شهد قال عروة قال الشعبي شهد
لي عروة على أبيه
شهد لي عروة على أبيه ويعني أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه على رسول الله يعني أن كل منهما شهد على الآخر يعني هذا فيه الضبط والتحقق لأن هذا هو المقصود من هذا الكلام. نعم. لا شك أقول لا شك يعني الجباب الثياب التي تأتي من الكفار تلبس وكذلك الأواني التي تأتي من الكفار تستعمل يعني معناه أن هي من صنعهم طبعا هي من صنعهم يعني هي من الأشياء التي يصنعونها أو الأشياء التي تأتي منهم. نعم لا 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 وإنما هم الألبسة التي كانوا يصنعونها نعم ويلبسونها لكن ليست من خصائصهم.
قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها.
قال أبو داود
أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة في تخلفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته وأنه توضأ ولما لحقوا بأصحابه الذين سبقوهم وجدوهم قد دخلوا في صلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي بهم فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضى ركعة من الصلاة رآه عبد الرحمن فأراد أن يتخلف يتأخر حتى يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث أو أن يبقى أو أن يمضي في صلاته بهم ولعله كان جاء من الجهة الأمامية لأنهم كانوا في الخلاء وفي البر فيمكن أن يكون يعني جاء يعني ذهب أو تقدم لأنه جاء من وراءهم جاء من ورائهم ويمكن أن يكون يعني الـ يعني الـ هم من غزوة تبوك مرة
نعم نعم
يعني بعد رجوعهم ولا ذهابهم
وأنا معهم في غزوة تبوك.
نعم إذا كان أنها في غزوة تبوك إذا كان في الذهاب ما في إشكال لأنه هم سيتجهون إلى 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 إلى, إلى, إلى الجهة التي جاءوا منها ومن المعلوم أن الرسول إذا لحق سيأتي من جهة الأمام وأما إذا كان في الرجوع فإنه يأتي من الخلف وهم يصلون وسيكون يعني معناه أنه جاء إلى جهة أمام المصلين وأنه رآه فإن كان في الذهاب إلى تبوك فالأمر واضح لأنهم يتجهون إلى الجهة التي جاءوا منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي من ورائهم فيكون يعني يرونه عندما أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني في يعني في يعني في المجيء وهو وراءهم جاي من تبوك، فهذا يعني معناه أنه جاء من جهة الأمام فرآه، أي عبد الرحمن بن عوف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر فأشار إليه أن أمضي، فمضى في صلاته وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه ركعة. ولما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة وصلى الركعة التي بقيت لهم، يعني كل صلى الركعة التي بقيت له. ولما سلم عليه صلى ركعة ولم يزد عليها. وفي الحديث الذي مر الرواية السابقة أنه قال أحسنتم أو أصبتم، قال أحسنتم أو أصبتم يعني في صنيعكم، يعني حيث قدمتم من يصلي بكم، حيث قدمتم من يصلي بكم. ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه صلى إماما بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف. وأبو بكر رضي الله عنه في مرة من المرات جاء رسول الله، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف، ولما انتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي جاء بلال إلى أبي بكر واستأذنه أن يقيم الصلاة، فأذن له وصلى دخل، لكنه لما دخل جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام عند البدء في الصلاة، فأراد أن يتأخر صبحوا، فالتفت عليه رضي الله عنه وأرضاه وكان يلتفت في الصلاة، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر ويتقهقر، فالرسول قال له أن يمكث وأشار إليه أن يمكث، ولكنه رجع وتأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أول الصلاة. وأما عبد الرحمن بن عوف فقد مضى ركعة من الصلاة، قد مضى ركعة من الصلاة، فلا يعرف أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولهذا أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة يعني في مقدمة الترجمة قال إمام المصطفى، إمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني صلى به إماما، وهذه ما حصلت لغيره أو ما وجدت من غيره. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الركعة التي بقيت ولم يزد عليها، يعني معناه أن الشيء الذي بقي عليه هو الذي أتى به. وقد ذهب أكثر أهل العلم على أن المسبوق إذا فاته شيء من الصلاة فإنه يقضي ما فاته ولا يفعل شيئا آخر. وبعض أهل العلم ومنهم الذين ذكرهم المصنف ابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري يقولون إنه إذا أدرك الفرد من الصلاة فإنه يسجد سجدتين للسهو، الفرد من الصلاة يعني ركعة واحدة، أدرك ركعة واحدة، قالوا لأنه بذلك سيأتي بتشهد في غير موضعه، بالنسبة له سيأتي بتشهد في غير موضعه، فعليه أن يسجد للسهو. لكن القول الصحيح هو قول جمهور أهل العلم الذين قالوا ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعة التي بقيت عليه سلم ولم يزد على ذلك شيئا، لا سجود سهو ولا غيره. وذلك أن كونه يعني يأتي بتشهد في غير محله هو مأمور بمتابعة الإمام، وكل ما يأتي به الإمام هو يأتي به ولو تكرر عنده تشهد. ثم أيضا ليس هناك سهو حتى يسجد له، ما وجد له سهو، ما وجد سهو حتى يسجد له، لأن السجود للسهو ولا سهو موجود. فإذا القول الصحيح هو أنه ليس على المسبوق إذا أدرك الفرد من الصلاة يعني الركعة الواحدة من الصلاة أنه ليس عليه سجود سهو إذا سلم من صلاته، لأنه يعتبر ما سهى، وكونه حصل لتشهد بغير محله هذا هو مأمور بالمتابعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهو يدخل مع الإمام ويتابعه، وإذا سلم قام لقضاء ما فاته سواء كان ركعة أو أكثر، وليس عليه شيء وراء ذلك. نعم إذا حصل منه سهو في صلاته في الزيادة التي يصلي بها، نعم يسجد للسهو، أو كان على إمامه سجد سهو والسجود بعد السلام فإنه يسجد عندما يريد أن يسلم تبعا لإمامه الذي سجد بعد السلام، لأنه إذا سلم الإمام من سجد السهو يعني بعد إذا سجد إذا سلم وسجد بعد السلام إذا سلم يقوم لا يعني يفارقه بمجرد ما يسلم الإمام ثم يأتي بالركعة، وكون الإمام يسجد للسهو هو يواصل صلاته ولكنه في آخر صلاته يسجد للسهو، فليس على المأموم أو المسبوق سجد السهو إلا إذا سهى هو فيما يصليه بعد سلام الإمام، أو كان الإمام عليه سجد السهو وكان بعد السلام، فإنه يفعل مثل ما يفعل يسجد هو يعني عندما ينتهي من صلاته، يسجد هو أي المسبوق بعدما ينتهي من صلاته، غير هاتين الحالتين ما في سجد سهو على المسبوق، كونه أدرك فردا من الصلاة ركعة ووجد منه تشهد في غير محله هو مأمور بالمتابعة والسهو ما وجد حتى يسجد له. فإذا القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس عليه شيء، أي المسبوق ليس عليه سجد سهو، وإنما عليه أن يقضي ما فاته فقط لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.
قال حدثنا هدبة بن خالد.
حدثنا هدبة بن خالد وهو ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود. وهدبة بن خالد يقال له أيضا هداب بن خالد، وقال له هدبة وهداب، وقيل إن هدبة اسم وهداب لقب، يعني معناه اللقب مأخوذ من الاسم، اللقب مأخوذ من الاسم. والبخاري رحمة الله عليه من عادته أنه لا يذكره إلا باسمه، وأما مسلم فيذكره بهدبة وهداب، يذكر أحيانا هدبة وأحيانا هداب، وأما البخاري لا يذكر إلا هدبة، البخاري لا يذكره إلا باسمه هدبة، وأما مسلم فيذكره بهدبة ويذكره بهداب، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وعن زرارة بن أوفى.
وعن زرارة بن أوفى أيضا، يعني أن قتادة يروي عن الحسن ويروي عن زرارة بن أوفى، وزرارة بن أوفى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وكان أميرا على البصرة، وكان مما ذكروا في ترجمته أنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح وقرأ بهم سورة المدثر، ولما جاء عند فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يعني بكى وشهق وخر مغشيا عليه ومات رحمة الله عليه. وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره في سورة المدثر، وذكره أيضا في ترجمته، ذكره الذين ترجموا له، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة.
عن المغيرة بن شعبة وقد مر ذكره.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد أنه سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن قال السلمي.
هو وشو؟
ما في السلمي. هذه زيادة. زيادة موضوعة بين معطوفتين ما لها.
إذا هو عبد الرحمن السلمي.
لا.
من هو؟
هذا مجهول ما هو معروف.
لا مجهول ذاك أبو عبد الله.
حتى ذا بارك الله.
نعم.
حتى هذا.
حتى أبو عبد الرحمن هذا؟
إيه.
ما هو بالسلمي؟
لا.
السلمي هذا اللي بين قوسين.
هذه زيادة ما هي موجودة في جمع النسخ، لا في عون المعبود ولا في نسخة عوامة ولا في شيء ولا في تحفة الأشرار.
تحفة الأشرار تحفة الأشرار أبو عبد الرحمن
ايش
فقط؟
اي نعم.
وش قال عن ماذا قال عنه؟
بعد ذلك في التقريب أيوة. أبو عبد الرحمن في الكنى قيل مسلم بن يسار وإلا فمجهول ونفس تتكلم عليها
من خرجها
أبو داود النسائي
أبو داود النسائي
تتكلم عليه في مكة الظراف حجر أيوة. وقيل أن هذا الحديث مضعف من الجهتين أيوة. أبي عبد الله وأبو عبد الرحمن
أيوة. طيب
يقول أيوة. عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف
يعني النسخ التي ليس فيها يعني نسخة عن المعبود و
نحققها أوامة
أيوة ما فيها أيوة طيب
كلها ما فيها
وتحفظ الأشراف
وتحفظ الأشراف كذا
أيوة طيب
أنه شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل بلالا رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه قال أبو داود هو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث بلال بن رباح رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف سأله وعن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه يخرج يقضي حاجته فيأتيه بالإداوة فيتوضأ منها ويمسح على عمامته وعلى موقيه والموقين هما الخفان وقيل أنهما الخفان القصيرة الساق ولكن كما هو معلوم المسح عليهما إنما يكون على ما يغطي الكعبين لأن من شرط المسح على الخفين أن تكون ساترة لمحل الوضوء لمحل للقدمين